فلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا إلى دعاء العهد، وذلك في الساعة 6:11. الكتاب الصوتي يقدم لكم في 6:21، وعند 6:41 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. حضارة الإسلام، هذا البرنامج يقدم لكم عند 6:47. في 7:01 موعدكم مع برنامج من شجرة الحكمة، وفي 7:07 نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ. نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال عند 7:16. في 8:00 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة بعد متابعة الأخبار، وفي 8:10 تستمعون إلى قصص وأساطير إيرانية. المرصد اللغوي يأتيكم هذا البرنامج في 8:24 دقيقة. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا، وما عشت من أيامي عهدا وعقدا، وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه، والممتثلين لأوامره، والمحامين عنه، والسابقين إلى إرادته، والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري معتذرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجحل ناظري بنظرة مني إلي، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بي محجته، وأنفذ أمره، واشدد أذره، واعمر اللهم به بلادك، وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه، ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته، ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله سيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام، يقدم سماحته معالجة على قسمين. في القسم الأول يقدم معالجة نظرية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي 6 نقاط. كان ملخص رابعها هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران واجبان، لكن لهما شروطا مذكورة في الكتب الفقهية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. خامسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجوبهما هما من الواجبات الكفائية. والواجب الكفائي هو ما لا يجب على فرد بعينه القيام به، بل يسقط إذا أداه أحد أو بعض المؤمنين. أما إذا تخلف الكل عن القيام به فإن الكل سيسأل ويحاسب يوم القيامة على التخلف عن تأدية واجب كان ملقا على عاتق الجميع. مثال عليه: المقاومة والدفاع عن الأرض والأعراض والأنفس والأموال والكرامات في حال التعرض لهجوم عدو، فهو واجب كفائي على الجميع. لو قام به جماعة وكان ذلك كافيا لدفع العدو سقط التكليف على الباقي، ولكن لو لم يكن كافيا فإن كل الباقي سيتحمل المسؤولية يوم القيامة، وهذا معنى الواجب الكفائي. سادسا، وهي النقطة الأهم والتي تشكل المدخل إلى القسم الثاني، وهي أن الأصل في كل زمان ومكان وفي كل مجتمع وبيئة بمعزل عن تفاصيلها أن الأمر واجب بكل معروف. لا هذا المعروف يجب الأمر به وذاك المعروف لا يجب الأمر به، وأن النهي عن كل منكر واجب فكل منكر يجب النهي عنه. نعم، قد تتوفر في بعض الأحيان الشروط، ولكن القدرة والإمكانية لا تكون متاحة للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فيجد المرء أن بإمكانه أن يأمر بشيء من المعروف لا كل المعروف، أو ينهى عن شيء من المنكر لا كل المنكر. فالمفروض هنا وكما سبق وبينا أن يراعى مبدأ الأهم فالمهم، فالمعروف الأهم هو ما يجب العمل عليه، والمنكر الأفسد هو ما يجب العمل عليه. وهذه مسألة في غاية الدقة، ذاك أن بعضنا قد يشغل نفسه نتيجة سوء التقدير بالنهي عن منكرات صغيرة ومحدودة التأثير في بيئتنا ومجتمعاتنا، متجاهلا ما هو أفسد وأخطر مما يمس وجودنا وأمننا وحياتنا وحياة الناس. ولذلك فما ينبغي عند عدم وجود الإمكانية للعمل على الأمر بكل المعروف والنهي عن كل المنكر أن نبدأ بالأهم فالأهم وبالأفسد فالأفسد. وقد سبق أن ضربنا لذلك مثلا عن إنقاذ الغريق وإكرام الضيف، فلو فرضنا وجود شخص يغرق في النهر فلا يصح ترك إنقاذه بحجة الانشغال بإكرام الضيف، فحتى لو بنينا على وجوب إكرام الضيف ففعله في هذه الحالة حرام وفاعله مأثوم. لماذا؟ لأنه ترك ما هو أهم وأوجب في سبيل المهم. وقد يتردد الأمر أحيانا بين أن يترك الإنسان عملا منهيا عنه أو أن يأتي بمعروف أهم بكثير من ترك هذا المنكر، كأن نفرض مثلا وجود شخص يغرق في بركة لا يمكن الوصول إليها إلا بعبور أرض مملوكة لشخص لا يجوز لأحد دخول أرضه إلا بإذنه. معلوم أن التصرف بمملوكات الآخرين دون إذنهم محرم شرعا، فالحكم الشرعي في هذه الحالة هو أنه لا يجوز للإنسان انتظار تحصيل إذن مالك الأمر. لماذا؟ لأن ما يتوقف على ارتكاب هذا الفعل أي العبور دون إذن والذي هو في ظاهره منكر هو عمل أهم بكثير، وهو إنقاذ نفس بشرية، وهذا هو حكم الدين. بما مر نكون قد أتممنا الكلام في القواعد النظرية والفقهية التي تحكم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أحببت أن أطرح هذه النقاط في القسم الأول لعدم وضوح بعضها عند البعض. فقد يظن بعض الناس مثلا أن واجبنا الشرعي هو النهي عن كل المنكرات في مجتمعنا الصغيرة والكبيرة والشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية وغيرها ومواجهتها دفعة واحدة. إن ذلك لصحيح لو كنا قادرين، ولكن مع عدم القدرة فيجب ترتيب الأهم والمهم، وهذا ما نعبر عنه في الأدبيات المعاصرة بمبدأ ترتيب الأولويات، أي عدم الانشغال بما هو مهم وترك ما هو أهم، وعدم محاربة ما هو فاسد وترك ما هو أفسد. ثانيا، المعالجة التطبيقية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فيما خص الكلام في الجانب التطبيقي فإننا سنعالج هذا الجانب بالوقوف على بعض الشواهد التاريخية والمعاصرة، وأولها حركة الإمام الحسين عليه السلام الذي اعتبر كما ورد في النص الوارد عنه في التمهيد أنه إنما خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 للهجرة من المدينة فإن الفساد الأخلاقي كان مستشريا فيها كما وفي مكة، بل كان كما ورد في كتب التاريخ حتى والي المدينة كان رجلا فاسدا، وكان ذلك نتيجة مخططات وإدارة وأمور متعمدة وأخرى غير متعمدة لن أدخل في تفاصيلها الآن. ولكن الحسين عليه السلام ورغم كل ذلك ذهب إلى ما هو أهم وإلى مواجهة ما هو أفسد وأخطر وأكبر، حيث كان التهديد الأقوى في زمانه هو يزيد نفسه بما يملك من مواصفات وأهداف ومشروع. فقد وجد الحسين عليه السلام في سلطان يزيد وفي مشروعه وأهدافه وفي تمكين يزيد من قيادة الأمة ما هو الأفسد على الإطلاق، فخرج ليواجه هذا الأفسد وليحارب هذا المنكر ولينهى عنه، وكانت البداية رفض البيعة، حيث اعتبر عليه السلام البيعة ليزيد من أشد المنكرات في ذلك الزمان فرفضها ودعا الناس إلى تركها لما ستؤدي إليه من خطر كبير على الإسلام وعلى الأمة. وبملاحظة النقاش الذي روي بين الإمام عليه السلام وبين والي المدينة حين طلب منه البيعة ليزيد نجد أن الحسين عليه السلام أجاب عندها من ضمن ما قال: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. وفي هذه العبارة مؤشر قوي، فلم يقل على الصلاة السلام ولا على الصوم السلام ولا على الحج أو هذا المعروف أو ذاك أو على النهي عن المنكر السلام، بل قال على الإسلام السلام بما يحمله من قيم ومعان ومفاهيم وأحكام. إذن فهو ذهب لمواجهة ما هو أخطر وأفسد. Thank you.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الله قلوبنا وقلوبكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل منها، فإن عاد زادت حتى تعظم في قلبه. الإنسان أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في أخراكم ودنياكم، الإنسان عندما يولد يولد صفحة نقية بيضاء. يعني شوفوا قلب الإنسان أول ما يولد الإنسان بعد طفل قلب أبيض مثل الصفحة البيضاء. فإذا أذنب هذا الإنسان ذنبا، يقول النبي صلى الله عليه وآله، ينكت في قلبه نكتة سوداء. نكتة يعني نقطة. لاحظوا صحيفة القلب البيضاء أول ما يبدأ الإنسان يذنب. الشباب، لهذا الشباب عليهم أن يديرون بالهم لهذه المسألة، لابد أن يلتفتوا إليها. قلوبهم نقية، قلوبهم بيضاء، فلا يسودوها بالذنوب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القلب أبيض صحيفة بيضاء، أول ما يذنب الإنسان تنكت نكتة سوداء في هذه الصفحة البيضاء. فإذا الإنسان تاب منها، يعني ورما أذنب استغفر ربه وتاب إليه وأناب، تمسح هذه النكتة السوداء ويسقل القلب من جديد. يسقل، لاحظ كلام النبي صلى الله عليه وآله. فإذا أذنب مرة ثانية أيضا نكت نكتة سوداء. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا واستغفر، صقل هذا القلب مرة ثانية. لكن إذا أذنب الإنسان ولم يتب، ثم أذنب الإنسان ولم يتب، ثم أذنب الإنسان ولم يتب، راح تتراكم النقاط السود والنكات السود في قلب هذا الإنسان. إذا تراكمت شيء على شيء على شيء، أستجير بالله، راح تغطي القلب. فقلب الإنسان راح يصير قلب أسود، قلب قاتم. وهذا هو الرين اللي تحدثت عنه الآية الكريمة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، صير طبقة تغلف هذا القلب، طبقة سوداء، وتمنع هذا القلب من الخير. أستجير بالله، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، إذا وصل إلى مرحلة الرين، وإذا وصل إلى مرحلة الطابع، طبع على القلوب أو الختم على القلوب كما يعبر عن ذلك القرآن، فهذا الإنسان مشكلته مشكلة، من الصعب صلاحه، من الصعب نجاته. إذا وصل إلى مرحلة الرين ومرحلة الطابع ومرحلة الخاتم على القلوب. لهذا أيها الإخوة الكرام، علينا دائما، المفروض أننا نحاول قدر الإمكان أن لا نعصي ربنا. وإذا صدرت منا معصية،
لضعف النفس لوسوسة الشيطان علينا أن نبادر بسرعة للتوبة والاستغفار حتى نمسح أثر هذه النقطة السوداء ولا نجعلها تتراكم فيصير قلبنا أسواد قاتم. نسأله تعالى أن يطهر قلوبنا وينقيها من الذنوب والمعاصي، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الحلقة الماضية تحدثنا بالفقه الشيعي في العصر الصفوي، وأشرنا إلى الفقيه الإمامي الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المعروف بالمحقق الثاني بعد المحقق الأول أو المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام. وعلى يد المحقق الثاني تتلمذ الفقيه ميردوماد، وكنا وعدناكم أعزائنا المستمعين الحديث عن ميردوماد، وهو الحديث آت إليكم ولكن بعد هذا الفصل.
أعزائنا، الفقيه ميرداماد هو السيد محمد باقر بن سيد محمد داماد الأسترابادي، نسبة إلى أستراباد في شمال إيران. كان الميرداماد فقيها بارزا وحكيما شهيرا في عصره، وهو عصر الدولة الصفوية. ولد السيد محمد باقر الميرداماد في عام 960 للهجرة، والميرداماد من السادات الحسينيين، حيث ينتهي نسبه بعدة وسائط إلى الإمام الشهيد الحسين بن علي عليه السلام. وفي أسرة دينية فتح السيد محمد باقر عينيه على الحياة، وكان أن وجد الرغبة لدراسة المعارف الإسلامية والفقه والأصول. وبدأ الميرداماد دراساته في مدينة مشهد في شمال شرق إيران على أيدي أساتذتها والفضلاء فيها. وفي مدينة هرات تابع السيد محمد باقر دراساته العالية، وهكذا صار من مشاهير العلماء في المعقول والمنقول. وفي عصر السيد محمد باقر الميرداماد كانت إصفهان مركز دراسات الحكمة والفلسفة، حيث كان طلاب هذين العلمين يشدون الرحال إلى إصفهان من كل حدب وصوب.
مستمعين الأكرم، وأثر السيد محمد باقر ميرداماد على الأفكار والرؤى من بعده، وجاء هذا التأثير على مسارين. مسار التأليف، إذ وضع هذا السيد الفاضل أكثر من 100 مؤلف ما بين كتاب ورسالة، والمسار الثاني كان مسار التدريس، حيث نهل من منهل هذا السيد العلوي كثيرون، ومنهم الفيلسوف الإسلامي الشهير الملا صدر أو صدر المتألهين. وليس بخاف ذلك الدور الذي أداه الملا صدر في الفلسفة الإسلامية، وبعد عمر قرب 80 عاما توفي السيد محمد باقر ميردوماد، وذلك في عام 1040 للهجرة. ونقل جثمان السيد ميردوماد إلى النجف الأشرف، حيث وري الثرى إلى جوار الحضرة العلوية المباركة. الحضارة الإسلامية برنامج يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران العربية. من بعد استراحة نتابع الحديث، كونوا معنا.
ومن فقهاء العصر الصفوي في إيران، حضرات المستمعين الأفاضل، الفقيه أحمد بن محمد الأردبيلي المعروف بالمقدس الأردبيلي. وفي مؤلفاته الفقهية اعتمد المقدس الأردبيلي على آرائه ونظرياته دون الالتفات إلى نظريات من سبقه، إلا أن مثل هذا الأمر لا يعد منه تجاهلا لمساعي غيره. وتميز فقه المقدس الأردبيلي بالدقة والشجاعة في إبراز الرأي، الأمر الذي جعل عددا من الفقهاء من بعده يحذون حذوه. جدير أن نذكر أن المقدس الأردبيلي شرح في عدة مجلدات جانبا كبيرا من كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، وأسمى شرحه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان.
مستمعين الأكرم، وجاءت دورة أخرى في الفقه وأصول الفقه الإمامي، وهي دورة الوحيد البهبهاني، وفي مدينة إصفهان. وفي عام 1117 ولد الوحيد البهبهاني، والحق إن الوحيد البهبهاني كان من نوابغ عصره، وكان متبحرا في الفقه وأصوله. لقد أوجد الوحيد البهبهاني تحولا مهما في الفقه وأصول الفقه خلال القرن الثاني عشر الهجري. وهكذا واجه التيار الأصولي نسبة إلى أصول الفقه التيار الإخباري نسبة إلى الأخبار أو الأحاديث، الذي كان قد ظهر ورأى أن مصدر التشريع هو الحديث لا غير، لأن الإخباريين يقولون إن القرآن لا يعرف معانيه إلا المعصوم عليه السلام وهو غائب، وأن الإجماع والعقل ليس حجة.
نعم مستمعينا الكرام، وخرجت مدرسة وحيد البهبهاني 30 من أكابر المجتهدين، ولهذا الفقيه أكثر من 70 مؤلفا. وتوفي الوحيد البهبهاني في عام 1205 للهجرة، ومدفنه في كربلاء المقدسة. ومن بعد وفاة الوحيد البهبهاني تولى زعامة الشيعة تلميذه السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي. ولد السيد بحر العلوم في عام 1154 للهجرة، وفي أقل من 4 سنوات درس بحر العلوم مقدمات الدروس الحوزوية، الصرف والنحو والمنطقة والفقه والأصول عند والده وعند بعض العلماء. ومن الجدير أن نذكر أن السيد بحر العلوم تتلمذ في دراساته العالية في محضر درس الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة.
نعم أعزنا المستمعين، وهو من مشاهير علماء الإخباريين، وكان السيد محمد مهدي بحر العلوم على درجة عالية من التقوى، الأمر الذي جعله محط اهتمام الكثير من علماء الشيعة. وللسيد بحر العلوم مؤلفات عدة في الفقه والأصول، ومن ذلك كتاب المصابيح في العبادات والمعاملات ومنظومة في الفقه. وفي 57 من العمر، وفي عام 1200 12 للهجرة توفي العلامة السيد محمد بحر العلوم الطبطبائي، وقبره في مسجد الشيخ الطوسي في النجف الأشرف الأغر إلى جانب قبر شيخ الطائفة.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا معكم إلى ختام حلقة أخرى من حلقات الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
كلما رفرفعوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا كلما رفرفعوا راقصا بين ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا باركوا دنيا واسجدوا لله اسجدوا لله جل الله في عونا ما لنا مولا سوى جل الله في عونا ما لنا مولا سوى جل الله في عونا ما لنا مولا سوى لا إله إلا الله 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 لا إله
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادف حياك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.